بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفرع الذي ذكر في تنبيهات قاعدة لا ضرر، وهو ما إذا كان المكلف عالما بالضرر فهل يحكم بصحة الطهارة المائية من غسل أو وضوء أو لا يحكم بذلك. وقلنا أن الأحكام أو الأقوال في ذلك ثلاثة: ما ذهب إليه المجزي النعيمي من فساد الطهارة المائية بلا فرق بين العلم بالضرر والعلم بالحرج، ما ذهب إليه المرحوم السيد اليزدي من التفريق بين حالة العلم بالضرر فيفسد الوضوء وبين حالة العلم بالحرج فلا يفسد الوضوء، وما ذهب إليه جماعة من الأعلام بصحة الوضوء وتماميته وقواه السيد الخوي رحمة الله عليه، لكنه قال لأنه هذا فقط في باب الطهارة، أن العلم بالضرر لا ينافي أو لا مع العلم بالضرر لا نحكم ببطلان الوضوء والغسل، أما في بقية الأعمال في بقية العبادات لا نحكم ببطلانها. وذكر بأنه بالوجه بين الاثنين بأن قاعدة لا ضرر حاكم على الأدلة الالتزامية على الإلزام الذي يأتي من الشارع والوجوب بأنها امتناب ولا وليست حاكمة على أدلة الاستحباب، وعندما يبطل الوضوء نتيجة لا ضرر فإن استحبابه قائم فيمكن أن نصحح الوضوء من هذا الطريق. ونية التمييز ونية الوجه والتمييز ليس شرطا، فبذلك ممكن تصحيح الوضوء ولا. أما فساد غيرها من العبادات فذلك لأنه بعد سقوط الوجوب لا يثبت هناك أمر استحبابي، وعندما لا يثبت هناك أمر استحبابي لا يكون هناك مصحح لهذا العمل إلا بمطابقته للملاك، والملاك لا سبيل لنا إلى معرفة التشخيص إلا من خلال الأوامر، فإذا سقط الأمر سقط معه الملاك، أو على الأقل لا نعرف بتحقق الملاك وعدمه. فلذلك كان هذا هو الوجه الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه. المجزي النعيمي رحمة الله عليه ذهب إلى عدم تمامية الوضوء والغسل، وذلك لأن ما ورد من الشارع أن وجوب الوضوء يكون عند وجدان الماء، وعند عدم وجدان الماء يجب التيمم تعينا، والقسمة قاطعة للشركة، فلا يمكن أن نقول يجوز له الوجهان، يجوز له الوضوء ويجوز له التيمم، لأن جواز التيمم معناها عدم وجدان الماء، وجواز الوضوء معناها وجدان الماء، والجمع بينهما هو جمع بين النقيضين وهذا ممتنع. السيد الخوي رحمة الله عليه في مقام مناقشة هذا الأمر قال بأن سقوط الوضوء حينئذ بسبب الضرر والحرج يسقط، لكنه لا يسقط استحباب الوضوء النفسي، يعني يرجع إلى نقطة الكلام نفسها، أن ما أن الوضوء النفسي بناء أن الاستحباب النفسي للوضوء قائم فحينئذ مشروعية الوضوء ما زالت قائمة، فمشروعية الوضوء ما زالت قائمة حينئذ فيمكن أن يكون صحيحا. ودليل رفع الوجوب هو رفع وجوب الوضوء لم يجعل مشروعية التيمم عند فقدان الماء فقط، فحينئذ في هذه الموارد التي يكون الوضوء فيها ضرري، يعني مو فقط فقدان الماء، عدم التمكن، الماء موجود، الماء موجود ومع ذلك التيمم واجب أو جائز، لماذا؟ باعتباره أنه يكون ضرريا له، فمو أنه فلم تجدوا ماء، يعني التيمم مشروع فقط في حالة عدم وجدان الماء، لا، المكلف في هذه الموارد التي يكون فيها الوضوء ضرريا حينئذ الشارع إرفاقا به وامتنانا عليه أجاز له التيمم، لكنه بما أن الوضوء هو استحب فلا ضرر لا تكون رافعة علما لوجوب الوضوء. معناه أن دليل السيد الخوي يبتني في كل أجوبته على هذه النقطة، أن لا ضرر لا ترفع المشروعية وإنما ترفع الوجوب. وحينما نقول ترفع الوجوب يعني تقف أمام فعلية هذا الحكم. أما هذا الحكم في محله وهذا الحكم كاقتضاء كملاك ككذا كذا لا لا ضرر لا ترفعه. فحينئذ لا ترفع ولا ضرر معناه أنه ترفع وجوبه فقط. فحينئذ هذا هل يرتبط أنه بما ذكر أن الأحكام الشرعية هي بساطة أحكام بسيطة أو مركبة؟ إذا قلنا ببساطة الحكم الشرعي فرفع الوجوب يعني رفع كل المشروعية. بعد هنا ماكو وجه المشروعية. فإذا لم يكن هناك وجه المشروعية بعد حتى الاستحباب ما يثبت. لكنه كأنه هنا السيد الخوي فكك بين أنه هنا أن لا ضرر لا تمنع من فعلية الحكم وتقف مانع أمام القول بالصحة. فكأنه يريد يفكك أن الوجوب باعتبار أن الضرر يأتي من الوجوب فقط. أما إذا افترضنا الدليل الآخر الدال على الاستحباب هذا هو الذي ينطبق هنا. فإذا انطبق هنا حين ما له علاقة بالوجوب كأن حكم الوجوب هو حكم بسيط ارتفع جاء حكما بديلا. مو أنه جي نفكك لأن السيد الخوي همات لا يقول بأن الأحكام الشرعية مركبة. أيضا يقول بأن الأحكام الشرعية بسيطة. لكن شلون نمثل مع الوجود البساطة أن الوجوب إذا ارتفع مو أن المشروعية تبقى لا يقول حتى المشروعية بتبقى لكن الدليل الآخر الدال على استحبابه هنا أيضا ثابت. لأن لما يجتمع وجوب دليل على الوجوب ودليل على الاستحباب خب بعد الاستحباب ما له مكان يندكه في الوجوب. أما إذا ارتفع دليل الوجوب فيبقى دليل الاستحباب قائم. ودليل الاستحباب ليس متوقف على ثبوت المشروعية يعني ثبوت المشروعية الثابتة في الوجوب. دليل الاستحباب غير دليل الوجوب كل منهما دليل مستقل. فلما ارتفع دليل الوجوب كله ارتفع دليل الوجوب لا يعني أن دليل الاستحباب يكون مرتفعا. أما البعض يقول بأن هذا لا هذا ما متصور وإنما دليل الوجوب عندما يرتفع المشروعية ترتفع. وإذا ارتفعت المشروعية في مورد لا يثبت الاستحباب في هذا المورد. إذا يبدأ شوف لاحظ أنه المسألة تتعلق في كيفية إمكان التصوير وإمكان تقبل ثبوت الاستحباب مع سقوط الوجوب. أن ثبوت الاستحباب ثبوت عندما ارتفع الوجوب المشروعية ترتفع لو الوجوب كحكم شرع ارتفع. فإذا ثبت حكم آخر وهو الاستحباب ما له علاقة بالوجوب. لندخل الكلام في أصل المشروعية وعدمها. نعم إذا كان عندنا دليل أصل المشروعية يبطله يعني يروح الدليل إلى أصل المشروعية. يعني لو كان الدليل حاكم على أصل المشروعية فحينئذ لا يبقى لا استحباب ولا وجوب على الإطلاق. لكنه لما رفع الوجوب وجاء دليل آخر أثبت الاستحباب حينئذ يعمل بدليل الاستحباب. لذلك سيد الخوي يقول في مثل هذا المورد هنا يجوز له الوضوء استحبابه ويكون استحبابا نفسيا فحينئذ يكون مخيرا. فلا يقال في هذا الفرض أن المكلف واجد للماء وفاقد له حتى يلزم اجتماع النقيضين. لكن أقول هو واجد للماء لأن وجدان الماء حقيقة خارجية. واجد للماء وجدان هو واجد للماء لا يمكن أن نعبر أنه فاقد الماء. لكن مع وجدانه للماء الشارع إرفاقا فيه إرفاقا له وإرفاقا لهذا المريض أجاز له التيمم من جهة ضرورية الوضوء. أجاز له التيمم فهو إرفاق له. فحينئذ ويجوز له الوضوء استحبابا. ويذكر يقول هناك موارد أيضا ونظائر أنه مع وجود الماء التيمم يكون جائزا أيضا كما في موارد جواز التيمم مع التمكن من الماء. جواز التيمم للنائم أو الذي يريد النوم للنوم مع التمكن من الماء كما رواه الشيخ الصدوق من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله. فإذا يبين على أنه نسى وراح تندد على الفراش يقول هذا إذا تيمم في هذا الموضع يكون كذا. وكذلك التيمم للصلاة على الميت أيضا روية أنه وإن تمكن من الوضوء كما هو المشهور من الأعلام. وفي بعضها يعني بعض الأعلام قيد جواز التيمم في هذا الفرض بما إذا خاف فبط الصلاة بالوضوء. فلذلك يقول بأنه هذه الموارد فيها جواز التيمم، لكن الكلام هو الكلام في أنه نسلم مع المناقشة في هذه الموارد الثلاثة، قد يناقش بها تمامية الرواية وعدم تمامية الرواية. قد يقال بأنه لا أصل مع وجدان الماء ولا مشروعية للتيمم. أما إذا فرضنا أنه مشروعية التيمم في بعض فروض وجدان الماء فهذا بالدليل الخاص. يعني لولا وجود هذه الرواية أن عند النوم إذا أتذكر أنه متوضي رح يتيمم لما حكم بالتيمم، فوجود ثبوت التيمم وجواز التيمم مع وجدان الماء في بعض الموارد لا يعني بأن المكلف في بعض الموارد مخير بين، لأنه مشير يثبت بهذه الأمثلة يقول أن جواز التيمم والوضوء يجتمعان معا. هذا إمكان الاجتماع وين يجيب إلى أمثلة؟ يجيب أمثلة إلى هنا. هذه الأمثلة ثبتت بأدلة خاصة، اجت أدلة خاصة أثبتت سأجماع رواية ضعيفة كذا، لكن ثبت بأدلة خاصة. إحنا يريد يستفيد أن هذه النظائر أن جواز الضوء جواز التيمم مع الوضوء هذا ليس بعزيز، فما نحن فيه كذلك. فإذا نقول ليس بعزيز عند ورود دليل خاص، فهل هذا يبرر أننا نقول هنا بصحة الوضوء وصحة التيمم أيضا؟ قد يكون هناك خارج، إذا ما كنت دليل خاص. دليل هو الأدلة العامة على أن لا ضرر عندما تكون حاكمة رفعت الوجوب يكون مستحبا نفسيا، يكون مستحبا نفسيا. هو يجي واحد يقول لا، لما الوضوء يرتفع إذا ارتفع جواز الوضوء أصلا، جواز الوضوء مشروعية الوضوء ترتفع فلا يجوز. يعني هل هناك دليل خاص حينئذ؟ حينئذ هو يريد أن يرفع الاستغراب أنه ليس بعزيز أن يجوز له الوضوء والتيمم وأن التيمم جائز مع وجدان الماء، هذا ليس بعزيزين. فلذلك يمكن أن يصحح كلاهما. فلذلك السيد الخوي يقول بأنه مرحوم السيد الخوي بأنه في مثل هذه الموارد استحباب الوضوء يبقى كما هو، والكلام في ارتفاع الوجوب فقط لا غير. وهذا القول الثاني، القول الذي ذهب إليه المرزا النائين من فساد الوضوء وعدم صحة الوضوء وجواب السيد الخوي له. القول الثالث الذي ذكره السيد اليزدي واتبعه جماعة كثيرة من المحشين على العروة في المسألة 18 في التيمم، وحاصله أن الإضرار بالنفس يكون محرما كما هو المشهور بين المتأخرين، وما أن الوضوء ضرري كما ذكرنا الشيخ الأعظم قال بأن الإضرار بالنفس محرم، فما أن الوضوء ضرري له فحينئذ يحرم على المكلف أن يتوضأ، لأن التوضأ حينئذ يكون إضرارا بالنفس. وإذا كان مبغوضا، يعني إذا كان هذا العمل مبغوضا، فحينئذ لا يتقرب بهذا العمل فيكون باطلا. إذن إجينا استهنانا الوضوء ضرري، عندنا حرمة الإضرار بالنفس. حرمة الإضرار بالنفس تعني أن هذا الوضوء حتى مع تحمله للضرر يكون مبغوضا لدى الشارع، فإذا كان مبغوضا لدى الشارع فإذا يقع باطلا. خب شلون ننتقل إلى وجوب التيمم؟ قالوا بأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فيعني أنه ما أن الشارع حرم عليك استعمال الماء وكان الوضوء فاسدا، حينئذ هناك مانع شرعي من استعمال الماء، والمانع الشرعي كالعقلي فأنت لست بواجد للماء. لأن الوجدان هو معناه فسروه بعدم التمكن، باعتبار أن في بعض الروايات الإمام سلام الله عليه طبق عدم الوجدان والآية بالمريض الذي يضره الماء فقال ينتقل للتيمم، فعدم الوجدان تفسيرها عدم التمكن. خب هنا لا خب عدم التمكن عن شو؟ عدم القدرة العقلية. هنا القدرة العقلية ما شو المانع منها؟ هي القدرة الشرعية، أن هذا العمل مبغوض لدى الشارع فالشارع يحكم بطلان هذا العمل، والممنوع ممتنع شرعا كالممتنع عقلا، في حين أن يصل إلى نتيجة بأنه غير قادر وغير متمكن من استعمال الماء. فإذا كان غير قادر وغير متمكن من استعمال الماء في حين تنتقل الوظيفة علما إلى التيمم، فيكون التيمم هو العمل الواجب عليه في مثل هذا الفرض، ولا يجوز ولا يكون كذلك بالنسبة علما إلى الوضوء، فيقع الوضوء باطلا. أما عندما نأتي إلى حرج، الحرج هو يعني كان الوضوء حرجيا له، يعني تحمل الألم، ألم البار، تحمل مثلا فيه أن ينزل نفسه حتى يحصل على ماء وكذا، يقول الحرج لا حرجه، وهذه رخصة وليست عزيمة، يعني ومع عدم حرمته فلا إشكال في التقرب به، لأنه يكون محبوبا وليس مبغوضا، يعني هو رخصة، الشارع رخص لك، مو أنه يكون فرضا عليه بأنه يكون مبغوضا والعمل المبغوض لا يتقرب به إلى الله. يقول لا، إذا كان حرج يلسو شوف حرج يلسو، أما يكون ضرر لا، في حالة ضرر الشارع يقول لا ضرر لا، أكو فرق بين الضرر والحرج، عندما يريد أن يرفع الضرر يرفع من أساسه، لا يريدك أن تتضرر، أما إذا تريد أنت شوية تنزل من نفسك هذا راجع لك، أنت تحمل مشقة هذا راجع لك، يعني خب أنا أتعب أروح الآن أنا أروح أجيب الماء بشوية مشقة بكذا بتحمل ألم معين، الضرر أما مو ضرر وراح ترتفع درجة حرارته مو كذا كذا يزداد مرضه، فأكو فرق بين الضرر والحرج. فالضرر يقول عندما يكون رفع الضرر يكون هذا عزيما، أما بالنسبة إلى الحرج فليس عزيما. فإذا حينئذ إجا فرق بينهما، فحينئذ عندما نأتي إلى حرزين حينئذ فرق بينهما، فلما نأتي إذن عمدة كلام السيد اليزدي بأنه حرمة الإضرار بالنفس، حرمة الإضرار بالنفس، فإذا كانت حرمة الإضرار بالنفس ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى ارتفاع الوجوب الذي يأتي منه الضرار، هذا حينئذ وذلك الوجوب علاقة السبب والمسببية، بين الوضوء الضرر هو المسبب والسبب هو الوجوب، فهنا الحرمة حرمة الإضرار بالنفس المراحل تسري إلى السبب فيكون الوضوء محرما والغسل كذلك. حينئذ هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على السراية، أنه هل يسر الحكم من السبب إلى المسبب إلى السبب، لو ما يسر الحكم من السبب إلى المسبب، فإذا قلنا بالسراية حينئذ معناه أن هذه الطهارة المائية تكون مبغوضة، فإذا كانت مبغوضة فحين لا يمكن التقرب بها، أما إذا قلنا ماكو سراية الحرمة لا تسري من هنا إلى هنا، فحينئذ يكون هذا الأمر المحرم وهو الضرر محرم وسببه واجب، شنو المانع من ذلك؟ المشكلة كانت في السراية، السراية ما تتحقق وهما ليس حقيقة واحدة خارجية، الوضوء فعل خارجي، الضرر فشيء ألم أو مرض أو شيء خارجي يتحقق بالإنسان، فليس حقيقة واحدة كما في مثلا الفعل والهتك، أن يكون فعلا خارجيا هو نفسه عنوان الهتك، وليس فقط الاختلاف بالعنوان وليس الاختلاف بالحقيقة، حتى نقول مثلا هذا هو عينه حقيقة خارجية، فإذا قلنا بالسراية في حين واضح أن هذه الطهارة المائية مبغوضة شرعا، وهذه الطهارة المائية ما دامت مبغوضة شرعا في حين لا يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، أما إذا قلنا لا تسري فإذا قلنا لا تسري حينئذ معناه ممكن أن يكون الفعل واجبا والمسبب عنه محرما، حينئذ وقعوا في إشكال، ودخلوا في إشكال آخر، أنه هل يمكن التفريق بين السبب والمسبب من جهة الوجوب والحرمة أو لا يمكن كذلك، باعتبار أكو علاقة علة ومعلولية، أكو علاقة سبب ومسبب. فإذا كان السبب واجباً معناه أني أنا أفعل شيء نتيجته الحتمية هو الضرر، فإذا كان الضرر محرم، وإن اختلفوا في الحقيقة الخارجية حقيقتان لا تسري إحداهما للأخرى، لكن لا يمكن أن يكون الفعل واجبا والسبب واجبا ومسببه ماذا؟ ومسببه يكون محرما. فحين ذلك قالوا بأن هذا يعني المشكلة تكون من في 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 مثل هذا الأمر، أنه كيف يمكن أن يكون السبب والمسبب يختلفان. السيد الخوي يقول هنا خب تدخل المسألة في باب التزاحم، لأن معناها عدم قدرة المكلف على كلا الامتثالين، يعني ماكو قدرة للمكلف أن يمتثل كلا التكليفين، هنا ماكو قدرة للمكلف أن يمتثل كلا التكليفين. فحينئذ لما ما ممكن أن يتكفل أن يعني يقوم المكلف بامتثال كلا التكليفين، ويمثلها مثلا كما في وجوب إنقاذ الغريق والتصرف في ملك الغير، يجب عليه إنقاذ الغريق، لكن إنقاذ الغريق يجب أن يمر على ماذا؟ على التصرف، وهذا التصرف يكون محرما. فحينئذ يكون هذا أيضا سبب ومسبب، المسبب يكون واجبا وسببه حرام، المسبب هو إنقاذ الغريق، سببه المرور في الأرض المقصورة، عكس ما نحن فيه، ما نحن فيه السبب واجب وهو الوضوء، المسبب وهو الإضرار والضرر هذا هو محرم. في مثال إنقاذ الغريق لا، التصرف في أرض المخصوبة، التصرف في الأرض، التصرف المسبب يكون واجبا وهو إنقاذ الغريق، والتصرف يكون سببا في إنقاذ الغريق، السبب محرم. يقول الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. إذا كان الإنسان جاهلا بالحرمة، يعني جاهل بالضرر وجاهل بحرمة التصرف، حيث ليس له امام لا امام الا واجب واحد هو المنجس في حقه. اما لم يكن عالما في بكليهما، عالما في كليهما، حينئذ يكون هناك تزاحم بين الامرين. واذا كان هناك تزاحم بين الامرين حينئذ يعني لا توجد لديه قدره على التصرف في كلا الامرين في كليهما. فقد يقال خلي نصحح، نصحح من خلال الترتب، كما في وجوب الإزالة والصلاة في المسجد، كما في الصلاة أنه إذا أعرض عن أحدهما ولم يمتثل أحدهما فالواجب الثاني، يعني هو لازم يقدم مثل الإزالة، فإذا أعرض عنها ولم يمتثلها فتجب الصلاة، فهو واجب عليه التيمم، لكن لما يتيمم يروح يتوضأ فيصح منه الوضوء. يعني يمكن تصحيح الوضوء بالترتب، يمكن تصحيح الوضوء بالترتب. فهل يمكن تصحيح الوضوء بالترتب في محل كلامنا أم لا يمكن ذلك؟ قالوا هنا أيضا بأنه لا يمكن تصحيح الحكم ولا يمكن تصحيح الوضوء بالترتب، لأن الترتب يكون بين الواجبين الجداني في عرض واحد، يعني متزاحمين في عرض واحد، مو أكو بيناتهم سببية ومسببية، يعني وجوب الإزالة والصلاة كلاهما في عرض واحد. حينئذ لما كانوا في كلاهما في عرض واحد حينئذ يكون الالتزام في بأحدهما في عرض عصيان الآخر، يعني تعصي الإزالة تروح تصلي، تعصي الصلاة تروح تزيل. فحينئذ الترتب يكون هكذا، كلاهما في عرض واحد، ويكون عصيان الآخر في عرض وجوب الآخر. أما المقام هنا مختلف، لأنه عصيان حرمة الحرمة، عصيان حرمة الضرار يتحقق بفعل الطهارة المائية لكونها علة، يعني أنا ممكن ما أصلي وما أزيل النجاسة أروح أطلع برا أتركه من ثناته. أما هنا عصيان حرمة الضرار، حرمة الإضرار بالنفس والطهارة المائية، حينئذ لا يمكن أن يتحقق الطهارة المائية إلا بعصيان حرمة الضرر. ما ممكن يتحقق الطهارة المائية إلا بعصيان حرمة الضرر. فحينئذ ليس المسألة أنه في ظرف عصيان الأول يتحقق الفعل الثاني، بل هو نفسه نفس الفعل يحقق ذلك العصيان ويكون محقق لذلك العصيان. هذا أولا. ثم أن الترتب يتم إذا كان الملاك تاما في كلا الحكمين، والمانع عن فعلية كليهما إنما هو عجز المكلف عن امتثالهما معا. أما في باب الطهارات، الطهارات مشروطة بالقدرة الشرعية. الضرر إذا كان محرما فحرمة الضرر، فحرمة الإضرار بالنفس، حرمة الإضرار بالنفس حينئذ هي تكون مانعة من صحة الطهارة المائية. هي تكون مانعة من صحة الطهارة المائية مع العلم بالضرار، فحينئذ لا يتم الترتب هنا، لأنه الترتب يجب أن يكون الفعل الآخر. يعني ما أكو ما يعني ليس يكون المانع، لا يكون المانع، لا يكون فقدان شرط من شرط، يعني وجوب الإزالة مو شرطها متعلق بالصلاة، ولا أن الصلاة شرطها متعلق بوجوب الإزالة. هنا في الطهارات أكو قدرة شرعية مأخوذة بها. القدرة الشرعية في الطهارة هو أن لا يكون مبغوضا، فإذا كان مبغوضا القدرة الشرعية غير متوفرة، فلما غير متوفرة لا يتحقق ترتب. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول عمدة هذا الإشكال كله وعمدة ما ذهب إليه السيد اليزدي والمحشين هو البناء على حرمة الإضرار بالنفس. أما إذا قلنا أن حرمة الإضرار بالنفس ليست محرمة على إطلاقها، وإنما محرمة في صورة، وهو ما إذا كان قد يؤدي إلى هلاك النفس أو ما يعلم أنه مبغوض لدى الشارع، كما في قتل عضو، قطع عضو أو ما شابه ذلك. أما إذا لم يكن كذلك فلا ضير في هذا الأمر، فلا ضير في هذا الأمر. فحينئذ حرمة الإضرار هنا ليست محرمة مطلقا، وبالتالي يصيب شوية ترتفع درجة الحرارة خل ترتفع ماكو مشكلة، فلا يكون الفعل محرما، وبالتالي يمكن تصحيح الوضوء بما ذكرناه ولا يكون مبغوضا. فعمدة الكلام لاحظوا أنه كيف نصحح ذلك الوضوء. تصحيح ذلك الوضوء يحتوي إما اشتمال الوضوء على الملاك، اشتمال الوضوء يعني في حالات العلم بالضرر كيف نصحح الوضوء، إما اشتمال الوضوء على الملاك أو دعوة تعلق الأمر بالوضوء على نحو الترتب كما أخذنا في الحالة الأخيرة، أو دعوة الأمر بأن التيمم بأنه هنا يكون من باب ضرر تكون رخصة وليست عزيمة. هذا ثلاثة. الرابع هو أن حديث نفي الضرر يرفع اللزوم فقط ولا يرفع الاستحباب. هذه كلها هي الوجوه التي يمكن أن تذكر لماذا في تصحيح الوضوء في هذه الحالة. ملاك موجود أو ما موجود، ترتب ممكن أو ما ممكن، أنه عزيمة لو رخصة، أن لا ضرر لا ترفع الاستحباب وإنما ترفع تكون حاكم على الوجوه. هاي الوجوه الأربعة، هاي وجوه، وكل من الأعلام اتخذ وجهه. اللي قال بثبوت الملاك سيد الخوي رده، اللي قال بالترتب قال إن الترتب ما يصير، اللي قال بأنه رخصة وليس أنه عزيم وليس برخصة السيد الجزي قال أنه يبطل الوضوء ولا يوجد هناك صحة الوضوء، الذي قال بأنه يرفع الاستحباب السيد الخوي قال لا يرفع الاستحباب، فهذا وجه الصحة. أما من يرفض كل هذه الأربعة لا وجه حينئذ للحكم بصحة الوضوء، مثل مرز النائيني وغيره اللي ذهبوا إلى أن الوضوء لا يكون صحيحا. لماذا؟ لعدم وجود وجه تصحيح مع بطلان هذه الوجوه الأربعة التي هي الطرق أو هي السبيل لتصحيح الوضوء في مثل هذا الفرض. الحمد لله.